أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا يزال الكلام في الإشكالات التي توجه إلى نظرية إجراء حكم مجهول المالك على أموال الحكومة وعلى البنك الحكومي. وكان الإشكال الأول هو أن الروايات الواردة في باب مجهول المالك تتحدث عن مال شخصي مملوك لشخص، ولكننا لا نتوصل إلى معرفة ذلك الشخص أو لا نتوصل إلى مكانه، بينما ما نحن فيه من أموال الحكومة ليست كذلك، فهي ليست أموالا شخصية. وصار مناقشة لهذا الإشكال لم يقبله المصنف. والإشكال الآخر الذي مر في اليوم الماضي هو ما ذكره من أن الروايات قد دلت على جواز إعطاء وأخذ، على جواز الأخذ من عمال الحكومة على سبيل الهدية، وعلى جواز المعاملة معهم في البيع والشراء. وإذا كان كذلك فهذا معناه أن الرواية لم تطبق على أموال عامل الحكومة أحكام مجهول المالك، لأنه لو طبقت عليه لقالت لا يجوز أن تقبل هدية وجوائز عامل الحكومة، وإنما تجري عليها الحكم من التصدق بثمنها، بينما قال جوائز العمال جائزة. وأيضا في قضية البيع والشراء قال بيع واشتري لا مانع من ذلك. فإذا لم يطبق عليها الإمام عنوان مجهول المالك، وإنما طبق عليها الأحكام العادية لأموال الناس. وهذا أيضا أجاب عليه واستشكل وأجاب عليه. يبقى هذه الليلة يتحدث عن الإشكال الثالث، وهو الإشكال الأخير، وحاصله أنه يقول أن الإسلام جاء كنظام يعالج جميع مجالات الحياة إلى يوم القيامة، وموقفه إزاء البنوك لا يخلو من أحد احتمالين: إما رفض فكرة البنوك من الأساس في نظامه، أو ارتضاؤه لذلك بشرط إجراء حكم مجهول المالك، حكم مجهول المالك عليه وتقييد جواز التصرف فيه بإجازة الفقيه. الإشكال الثالث ناظر مو إلى الروايات، وإنما ناظر إلى ما نسميها بالمنظومة التشريعية الإسلامية. في نظام الإسلام التشريعي هناك مواقف تجاه الأشياء، تجاه المأكولات، تجاه المشروبات، تجاه الأفعال، هذا واجب هذا حرام، تجاه العبادات وأمثال ذلك. فكرة البنوك التي هي أمر اقتصادي مهم خصوصا في هذه الأزمنة، ليس من المعقول أن يغفلها الإسلام وأن يقول ليس عندي رأي فيها. طيب، خصوصا أنه لم يأتي لزمان دون زمان، ما واحد يقول الإسلام كان في زمان النبي والأئمة وذاك الوقت ما كانت أكو بنوك. طيب، وإنما جاء بنظام خالد إلى يوم القيامة، فمأخوذ في هذا النظام أن ما يستجد من الحوادث، ما يستجد من المسائل والقضايا، لا بد أن يكون حكمها موجودا في التشريع الإسلامي، وإلا صار حال حال بقية الديانات المختصة بفترة زمنية محدودة. الإسلام الذي جاء خاتمة الشرائع وجاء خالدا إلى يوم القيامة لابد أن يكون له موقف تجاه هذا الموضوع. زين، هذا الموقف إما أن يرفض البنوك نهائيا وإما أن يقبلها. يرفض البنوك بمعنى أن يقول هذا حرام، أي نوع من أنواع التعامل مع هذا ما يسمى بالبنك مرفوض، ولا يوجد في تشريعي شيء يسوغ ويبيح للإنسان المسلم التعامل مع هذا النظام البنكي. هذا واحد. الاحتمال الآخر أنه لا، يقول له هو جائز، ولكن جائز ضمن شروط وضمن ترتيبات، بأن يجري على أموالي بناء على النظرية، نظرية أن أموال الحكومة هي مجهولة المالك، أن يقول له بأن البنك معقول ونظام متطور وأنا أقبله، ولكن عندي فيه تصحيح وترتيب، وهو أن ما يرتبط بالأموال الحكومية والبنوك الحكومية هذه نجري عليها مجهول المالك، مجهول المالك لا بد أن يستأذن فيها الفقيه، وهذا يمكن حتى واحد حسب التعبير يثخن المرقة ويرتب أكثر، يقول إيه نعم هذا فيه إعطاء مركزية للقيادة الدينية وإعطاء يعني مجال لسيطرة الفقيه على المجتمع، وهذا الشيء من المقاصد المطلوبة. طيب، فإذا الاحتمال الثاني أن الإسلام يقبل النظام البنكي ولكن يجري على البنوك الحكومية عنوان مجهول المالك، وإذا أجراه عليها معنى ذلك لازم الفقيه يجي ويعطينا إجازة في التصرف، في الإيداع، في الأخذ، في الاقتراض، في الإقراض، إلى غير ذلك. زين، يقول هل احتمالان كلاهما لا ينفعان، حتى يتوصل إلى ماذا؟ حتى يتوصل إلى نتيجة، ما دام هالإشكال موجود إذا لا يمكن أن نطبق شنو عنوان مجهول المالك على أموال البنوك. طيب، يقول أما الأول فغير محتمل بعد كون ذلك ضرورة من ضرورات الحياة، يعني العالم يتجه تدريجيا إلى أن يستغني تقريبا بعد مدة من الزمان عن شيء اسمه نقد. طيب، وأن كل العملية الاقتصادية راح تدور من خلال البنوك وبطاقاتها، يعني أنت بعد لن تضطر إلى أن يكون في جيبك أي مقدار من المال، وهذا جزئيا في بعض دول الغرب الآن صاير، يعني الآن نادرا ما يستخدم في البلاد الغربية في بعض المواقع النقد، لأن كل شيء بالبطاقة أأمن، طيب، من السلب والسرقة وإلى آخره، وأيضا أنت مفتوح عندك الآن تشيل إياك 200 دولار 300 دولار راح أنت تحتاج إلى أكثر من هالمبلغ، بينما عندك البطاقة فيها كل حسابك. حتى أنا أتذكر في مرة كنا في أستراليا، فالتاكسي أيضا ركبنا تاكسي مع بعض الأصدقاء، التاكسي هم تعطي له البطاقة وهو في نفس الوقت يسوي لك العملية، هل قد سريع؟ زين، هذا الآن موجود، فما ظنك بعد 20 و30 و40 سنة؟ طيب، مثلا. طيب، فإذا هذا ما ممكن الخيار الأول، أن يقول أنني أرفض النظام البنكي نهائيا ولا أعترف به، هذا ما ممكن. والأول غير محتمل بعد كون ذلك ضرورة من ضرورات الحياة. زين، نجي إلى الثاني. لا، نقول نقبل البنوك والنظام الاقتصادي القائم على البنوك، ولكن نرتب عليها أحكام مجهول المالك ونرجع الأمور إلى الفقيه. يقول والثاني لا يعالج المشكلة بشكل تام. إلى الآن احنا لاحظنا أن عدد غير قليل من النتائج التي ذكرت، النتائج الخمس السابقة والإشكالات الثلاثة الآن الموجودة، يعني ثمان ملاحظات. هذه الملاحظات معناها أنك لا تستطيع بشكل تام من أن تحل مشكلتك مع البنوك بنظرية مجهول المالك. والثاني لا يعالج المشكلة بشكل تام، إما لأن ما يدفعه المكلف عادة من أجور العبادات الاستجارية مثلا، أو الحج، أو أموال الصدقات والنذور في حال تحويلها بتوسط البنك، لا يرغب في تحوله إلى أموال مجهولة المالك التي هي خاصة بالفقراء وليست كأمواله الخاصة. احنا قلنا الآن فيما سبق إذا تذكرون، عندما أنت تودع هذا المبلغ من المال في البنك، شو يصير؟ يتحول. هذا اللي كان عنوانه سهم السادة، ما بقي سهم السادة، صار مجهول المالك. اللي كان عنوانه سهم الإمام، ما عاد سهم الإمام، صار مجهول المالك. اللي هذه نفقة الحج، ما عادت نفقة، أنت مجمعها ريال ريال ومخلينها رصة بعدين رحت أعطيتها إلى البنك. طيب، ما عادت نفقة الحج اللي أنت مثلا من حر مالك ومن خالص كذا، من خالص كسبك، رجعت صارت مجهولة المالك. مجهول المالك أيضا المفروض بحسب ترتيبهم هذه من أموال الفقراء، وأنت مو مالك، راح يصير مال الفقراء، وأنت تستأذن من الفقيه باعتباره ولي الفقراء وتأخذ منه، هذا إذا تتصرف فيها. طيب، وإلا إذا على المسألة الأولى في مجال مجهول المالك لازم تتصدق، لكن قلنا هذه باعتبار أنه أنت دافع في مقابلها تستأذن من فقير. أبا أنا ما أريد، شنو فلوس فلوسي وجامعها ريال ريال ومن حر مالي ومن خالص تعبي، بعدين يجي يتصدق علي الفقيه بأنه أنا أسمح لك وآذن لك أن تأخذ هذا المقدار. طيب، ما أريد هذا الشيء. أموالي الشخصية، طيب، ميراثي من أبي الآن يتحول إلى مال الفقراء، لازم الفقيه شنو يتصدق علي بأن يأذن لي، يسمح لي أن أتصرف فيه. ما أريد هذا الحكي، شلون حل للمشكلة هذه؟ أنت المفروض أن تحل المشكلة مو بهذه الطريقة اللي أنا المودع في البنك الحكومي، طيب، راح أتحول إلى حسب التعبير أحد الفقراء اللي الفقيه يجي ويمن عليهم بأن يأذن أو ما يأذن، ومرة يقول هالشكل ومرة يقول ذاك الشكل، ويصير فلوسي أنا الشخصية مربوطة بإجازة شخص آخر. شلون حل المشكلة هذه؟ لم تحل المشكلة بشكل تام. هذا واحد. فموقف الفرد نفسه، يعني صاحب المال، مو دائما يقبل بهذا الشيء. أنت لا تقبل أن تقول فلوس فلوسي أنا، ميراثي، فلوسي كسبتها بريالا ريالا من تجارات محللة، مو راتب حكومة ولا شيء، تجارة محللة أنا اشتغلت فيها، بعدين أنتظر الفقيه يجي يقول لي أسمح إلك تتصرف فيها أو ما أسمح إلك. قسم غير قليل من الناس ما يقبلون هذه الحالة. هذا واحد. أو لأن ربط كل مكلف بإجازة الحاكم الشرعي إنما يحل المشكلة من زاوية الفرد دون المجتمع ككل، والإسلام كما نعلم جاء كنظام لعموم المجتمع. إذا تقول الفقيه رح يأذن للناس كلهم، مستقيمهم ومنحرفهم وصالحهم وطالحهم ومؤمنهم وفاسقهم، من أول ما يجي يعطيها الشكل. إذن شنو هذا؟ ماذا يعني هذا التشريع؟ لماذا اللي يصير عادة حتى في بعض إجازات العلماء، إذا تتذكرون إجازة عامة للمؤمنين الملتزمين بالتكاليف الشرعية. خب المؤمنين الملتزمين بالتكاليف الشرعية معنى ذلك لنفترض 30% 40% 50% من أبناء المجتمع، ما حليت المشكلة حلا اجتماعيا عاما، وإنما حليت مشكلة شنو؟ أفراد. والفرض أن الإسلام جاء لإدارة العملية الاقتصادية لكل المجتمع، مو هذا المجتمع، على مستوى البشر احنا نتكلم أن الإسلام نظام قادر على حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية لجميع البشر. شفنا تورطنا وغرزنا حتى في تاروت مثلا، ما نقدر ناخذ إجازة عامة لكل الناس، وإنما تعطى الإجازة لعدد منهم وهم الملتزمون بالتكاليف الدينية. فإما يعني صار عدم حل المشكلة بإجازة الفقيه في مسلك مجهول المالك، إما لأن نفس الفرد ما يرتاح لها الحالة أن شخص آخر يجي يأذن له في أن يتصرف في أمواله وأملاكه. طيب إذا مو أملاكه هو بحث آخر، لا أملاكي أنا ميراثي. أصلا الإنسان بالذات في موضوع الفلوس جدا حساس. صحيحة، يعني أنت الآن إذا تطلع فلوس تحسبهم، بس تشوف جماعة يطالعوك تحاول أن تخشهم. طيب ما أدري، ما ترضى، غالبا لا يرضى الناس بأن يطلع أحد على حسابهم، صحيح لو لا؟ لو الآن مثلا قلنا يا أيها الجماعة كل واحد ليلة باكر يجيب حسابه في البنك ونقراهم على الجماعة، جدا نادر من يقبل. ليش؟ طبيعة الإنسان هكذا، يعتبر الأمر أمر شنو؟ خاص وشخصي. فكيف نخلي واحد يجي مو بس يطلع عليه، لا، لازم يستأذن منه في أنه يتصرف فيه أو ما يتصرف فيه. فعلى مستوى الفرد نفسه لا يرتاح إلى هالشكل حالة، على مستوى المجتمع أنت ما حليت المشكلة حل اجتماعي عام، وإنما حليتها بشكل شنو؟ أفراد هم الملتزمون المتدينون المرتبطون بالمرجعية المرتبطون بالفقيه، وأما عامة الناس لم تنحل مشكلتهم. ما نقدر نقول هنا نقلع تقلعهم. ليش؟ لأن الفرض أننا جئنا بنظام إسلامي نقول يا أيها الناس النظام الإسلامي يستطيع أن يعطيكم الحلول الأفضل حتى من الأنظمة الأخرى، للملتزم ولغير الملتزم، للمسلم وغير المسلم. طيب فليس صحيحا نجي نرجع نقول لا احنا نحل مشكلة الإنسان المتدين اللي يصلي جماعة والباقي قلعة تقلعهم، هذا ما ممكن. وملاحظة الفقيه هذا المعنى ضروري في مقام استنباط. على سبيل المثال خل يبقى إن شاء الله إلى وقت آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.